قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فأحبتي في الله، الإسلام والتشريع الجنائي، بداية قبل أن نتحدث عن الإسلام والتشريع الجنائي أو بعض أحكام الشريعة أو حدود رب العالمين سبحانه وتعالى التي حدها في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، نريد بداية أن نتعرض لبعض المصطلحات التي تردد الآن في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، كالدولة المدنية العلمانية والدولة الليبرالية إلى غير ذلك مما نسمعه الآن في وسائلنا الإعلامية. طبعا نسمع من ينادي بالدولة المدنية العلمانية ومن ينادي بالدولة الليبرالية، وإذا نادى أحد بالدولة الإسلامية وبتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى يتهم بالتطرف والإرهاب والرجعية والتخلف إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. طبعا العلمانية أو الدولة المدنية التي يراد بها من هؤلاء أي دولة علمانية، أي يريدون أن يفصلوا الدين عن حياة الناس. فالدولة المدنية إخواني ليست أن نحكم بحاكم مدني فحسب، بل أن نحكم بحاكم مدني بمرجعية علمانية. فكلنا يريد حاكما مدنيا كفانا عسكر، ولكن هؤلاء لا يريدون حاكما مدنيا فحسب، بل يريدون حاكما مدنيا بمرجعية علمانية. ما المراد بهذه العلمانية؟ هي فصل الدين ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل هي فصل الدين عن حياة الناس. وكيف يفصل الدين عن الحياة والدين منهج حياة؟ كيف يفصل الدين عن الحياة والدين منهج حياة؟ لقد فعل ذلك النصارى من قبل، لما سيطرت الكنيسة في أوروبا سيطرة مطلقة على كل شيء، وبدأ القساوسة في أوروبا يتدخلون في الكبير والصغير، فانزعج الناس في أوروبا في هذا الوقت، حتى كان القسيس أو البابا يتدخل في شؤون الحكم. وهناك قصة مشهورة لأحد ملوك أوروبا وهو هنري الرابع، لما وقف على أحد البابوات على أحد أبواب البابوات وأراد، ظل يبكي على هذا الباب وأراد أن يغفر له البابا وأن يتوب عليه. تخيل ملك من ملوك أوروبا يقف على باب قسيس ويريد أن يتوب عليه هذا البابا وأن يغفر له وأن يسمح له بالدخول، وظل ذلك الساعات الطوال. طبعا في هذا الوقت انزعج الناس في أوروبا من سيطرة الكنيسة وتدخلها حتى في شؤون الحكم، فبدأوا يطالبون بفصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة، وقالوا لابد وأن نفصل الدين عن حياة الناس، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وللأسف الشديد نقل هذا المصطلح إلى بلاد الإسلام، حتى نسمع من يردد هذه الكلمات في بلادنا الإسلامية اليوم ويقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ولقد علق الشيخ العلامة محمد الخضر الحسين وهو شيخ الجامع الأزهر سابقا رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن هذه المصطلحات أو عن هذا المصطلح الخبيث العلمانية، قال: فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين. ثم قال: ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. فصل الدين عن الدولة وعن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. فكيف تقول عبد الله نريد أن نفصل الدين عن الدولة أو عن السياسة؟ ديننا منهج حياة، المسلم حياته لله، كله لله، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي العلمانية التي يريدونها في بلادنا اليوم، يريدون دولة مدنية بمرجعية علمانية، أي أن يفصل الدين عن حياة الناس، ونحن لا نقبل هذا، لأن ديننا منهج حياة. أيضا الذي ينادي بالدولة الليبرالية، الليبرالية يا إخواني هي الحرية المطلقة، حرية مطلقة في السلوك، في الأخلاق، في الاعتقاد، في الإلحاد، حرية مطلقة في الاقتصاد، في السياسة، في كل شيء. أقول لك أنا حر، لست حرا في هذه الحياة، مش أنت مسلم؟ يبقى أنت عبد لله. مسلم أي استسلم لأوامر الله وأذعن لأوامره سبحانه وتعالى، هذا هو المسلم الحق. مسلم أي مستسلم. فلا تقل أنا حر، حر يعني منفلت. أما أن تقول أنا عبد، نعم، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت عبد لله، وشرف لك ذلك، شرف لك أن تكون عبدا لله. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. والآيات في عبودية الأنبياء كثيرة، ولكن الشاهد هنا أن العبودية لله شرف، تشرف بها أنبياء الله سبحانه وتعالى، فشرف لك أن تكون عبدا لله. الليبرالية أو الإنسان عند الليبراليين يا إخواني هو إله نفسه وعابد هواه، غير محكوم بشريعة من الله، والله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن إن مخالفة الشريعة هوى، بنص القرآن من يخالف شرع الله في قلبه هوى. قال الله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إياك وأن تتبع هؤلاء. فالليبرالي هذا يريد أن يعيش منفلتا في هذه الحياة. قل لك أنا حر، المانع أن يتزوج الرجل رجلا؟ ما المانع أن تتزوج المرأة امرأة؟ بل ما المانع عند هؤلاء أن يشربوا الخمر وأن يفعلوا الفواحش؟ هذا الطريق عند هؤلاء، وهذه الحياة عند هؤلاء حرية مطلقة. لا يريدون أن يكون عندهم سقف، سقف الشرع أو حدود الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يقيدوا بأي قيود من الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول لك أنا حر أفعل ما أشاء، كما نادى هذا المؤتمر المشؤوم في مصر، مؤتمر السكان في عام 94، لما قالوا تعودنا أن يتزوج الرجل امرأة، تعودنا على ذلك، نريد تغييرا، نريد أن تكون هناك عقود زواج بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، ما المانع من ذلك؟ ليس عندنا هذا في بلادنا، نحن أمة مسلمة، عندنا مبادئ وعندنا أخلاق وعندنا أعراف وعندنا سلوك. هذا الانفلات الأخلاقي والسلوكي ليس عندنا في بلادنا، هذا في الغرب، قد تنام المرأة مع الكلب وتترك الزوج، هذا عندهم، ينام الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، هذا عندهم، ليس عندنا في بلادنا. هذه الحرية المطلقة، وإن شئت فقل هذا الانفلات ليس عندنا في بلاد الإسلام. وهناك قصة مشهورة في ألمانيا أن امرأة ألمانية كانت تنام مع كلبها وتترك زوجها في الفراش، وانزعج زوجها من ذلك ورفع عليها قضية، ووقفت هذه المرأة أمام القاضي في ألمانيا وقالت أنا لا أريد الزوج، مش عاوزاه، أنا أريد هذا الكلب، وقدمت المرأة الكلب على الزوج وكسب الكلب القضية. إنها الحرية، وإن شئت فقل إنه الانفلات، ليس عندنا هذا، عندنا مبادئ، عندنا أخلاق، عندنا سلوك، عندنا شرع، شرع الله سبحانه وتعالى. فاللي ينادي الآن بالدولة العلمانية، الذي ينادي بالدولة الليبرالية، وإذا نادى أحد بالدولة الإسلامية وتحكيم شرع الله اتهم بالتطرف والإرهاب والرجعية والتخلف إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. أقول لك شريعة، نطبق الشريعة يعني هتقطع أيدينا وأرجلنا؟ لا، لا نقبل هذا، مش عاوزين تتقطع أيدينا ولا رجلينا، نرجم. يا أخي الحبيب، اختزال الشريعة في تطبيق الحدود هذا ظلم، اختزال الشريعة في تطبيق الحدود هذا ظلم. ينبغي عليك أن تنظر إلى هذه الشريعة الغراء نظرة شمولية، شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة، وإن أدخلها المتأولون فيها فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية تحكيم الشريعة ليست أمرا مستحبا كما يظن بعض الناس، أقول لك إيه يعني طبقنا الشريعة ما طبقناهاش، هي واجب يعني؟ نعم واجب، حتم لازم، أمر واجب، جزء لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين. تحكيم الشريعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقد أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن تشريع الأحكام هو حق لله وحده، فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. فقضية تحكيم الشريعة واجب شرعي، انظروا نظرة شمولية لشرع الله سبحانه وتعالى. بعض هؤلاء من العلمانيين والليبراليين وغيرهم يقول لك هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، نحن في عصر التقدم والحضارة والرقي، هذه الشريعة لا تتلائم مع حضارتنا وتقدمنا. نرد على هؤلاء ونقول أأنتم أعلم أم الله؟ ليقول لك الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ يجيب الله تعالى قائلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويجيب تعالى قائلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلة. أيضا نقول لهؤلاء لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم سبحانه وتعالى. قارنوا بين نتائج العقوبة بالقطع بين البلاد التي تطبق شرع الله والبلاد التي تطبق الحبس، كم قدر الجريمة في كل من البلدين، البلد التي تطبق شريعة الله والبلد التي تعطل حدود الله. في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نقل إلينا تطبيق حد الرجم إلا على اثنين، ماعز والغامدية، هذا الذي نقل إلينا بالسند الصحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيضا جريمة السرقة ما تجاوزت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصابع اليد الواحدة أربعة، الذين طبق عليهم حد الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى واقع الجريمة اليوم وإلى هؤلاء اللصوص، إذا دخلوا السجون كيف يخرجون وما حالهم بعد هذا الخروج؟ هل يتوبون أم يعودون وأفظع من الأول؟ إن هؤلاء يتعلمون فنون السرقة في هذه السجون، هؤلاء اللصوص الكبار الذين سرقوا أموالنا وسلبوا أرضنا. لو أن حد الله يطبق في هذا البلد ما جرأ واحد من هؤلاء على أن يأخذ مليما واحدا من مقدرات هذا الشعب المسكين اللي خدوا 70 مليار مش جنيه دولار، و20 مليار و50 مليار مقدرات دولة يأخذها بعض الأفراد. تخيل لو أن حد الله يطبق في هذا البلد بعيدا عن الفساد العريض، يعني الفساد هؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لهذا الفساد العريض، بعيدا عن القصاص وقتل النفس بغير حق إلى غير ذلك من هذه الجرائم، إن كل جريمة من هذه الجرائم لها حد من حدود الله في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وها هي قصة مشهورة قد حكاها لي أحد آبائنا الفضلاء، تحكي واقع السجون حينما يسرق أحد الناس ويدخل هذه السجون، هل يتوب بعد ذلك أم لا؟ هذه قصة واقعية تجسد هذه المأساة التي نمر بها. يقول هذا الوالد الكريم، بيقول لي في أوائل الستينيات أول ما التلفزيونات طلعت، فذهبت مذيعة إلى إحدى السجون المصرية وهو سجن طرة، فاستضافت امرأة مسجونة في هذا السجن وسألتها عن سبب حبسها وعن هذه المدة التي ستمكثها في هذا السجن، فأجابت هذه المسجونة وقالت: أنا سرقت شيئا ما وحكم علي بالسجن سنة. فقالت لها هذه المذيعة باللفظ الواحد: طيب انت بعد ما تطلعي من هنا هتتوبي؟ قالت لها: انا اقول لك الصراحة، وان كان الناس شايفيني في التلفزيون الوقتي، ولكن اقول لك الصراحة، السرقة دي حاجة بتجري في دمي، انا مستحيل اتوب، انا هطلع من هنا وهسرق تاني، ده احنا بنتعلم من بعض ازاي نسرق الناس جوه، كلنا يعني كل اللي موجودين جوه كلهم زي بعض يتعلمون من بعض فنون السرقة، هذا على حد كلامها. فقالت لها: طب ايه الحل؟ نعمل معاكو ايه؟ الحكومة تتخذ اجراء ايه؟ معاكي ومع امثالك نعمل ايه؟ فاجابت قائلة: والله هم لو قطعوا ايدي في الحالة دي اقول لك انا تبت. قالت لها: يعني هو ده الحل؟ قالت لها: نعم هو ده الحل، ده ربنا بيقول كده في كتابه العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى: اوعى تقول للشريعة متنفعش في هذا الزمان ولا هذا المكان. لقد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. قضية خطيرة من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية بنص القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله تشريعا؟ ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ يعني أقول لك أنا مسلم، أؤمن بوجود الله، أؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلمانيون، وبعدين يقول لك الشريعة ما تنفعش. لا لا، شريعة إيه؟ الزمان ده والمكان ده لا يصلح لهذه الشريعة. فنقول لهؤلاء: ألم يكن هذا كله في علم الله؟ هو مسلم، ولكن يقول لك احنا خايفين من الأعداء لو طبقنا الشريعة، احنا لو طبقنا الشريعة تدخل علينا أمريكا أو إسرائيل، الخوف من الأعداء. نقول لهؤلاء ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وأن لا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ ألم يكن هذا في علمه سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يا من تقدمون أمور الجاهلية على شريعة رب البرية، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية تحت النعل، وربا الجاهلية تحت النعل، وحكم الجاهلية تحت النعل في خطبة الوداع، وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم الجاهلية موضوع تحت النعل، وأنت اليوم تقدم حكم الجاهلية على حكم رب البرية، كيف هذا؟ يا إخواني، نريد أن نعود عودا حميدا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نريد أن نتمسك بالكتاب والسنة ولا نسمع لهؤلاء الضلال الذين يشوهون صورة الإسلام والإسلاميين وصورة تحكيم شريعة رب العالمين في الوسائل الإعلامية اليوم المقروءة والمسموعة والمرئية. نقول: نريد أن نتمسك بالكتاب والسنة ولا نسمع لهؤلاء. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول في ختام خطبة الوداع: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها؟ وهل ذلت الأمة لإخوان القردة والخنازير إلا لما ضيعت الأمة كتاب ربها؟ وهل تحكم بالأمة الأمريكان الظلمة إلا بعد أن انحرفت الأمة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نعود عودا حميدا إلى الكتاب والسنة، ونريد أن نكون يدا واحدة على أعدائنا في هذه المرحلة، فهذه مرحلة حرجة تمر بها بلادنا. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا إخواني، هذا وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات التي هي من أعظم أسباب الفشل والضعف. لقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم، واصبروا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا وقت الاجتماع. إن من أعظم نعم الله تعالى على عبيده بعد نعمة الإسلام نعمة التآخي والتآلف، أن نتآلف فيما بيننا، أن نتآخى، كما قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة من أجل النعم أن نتآخى وأن نتآلف وأن نكون يدا واحدة على أعدائنا. المسلمون يا إخواني كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، أحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حاكما ربانيا صالحا يا أرحم الراحمين، يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم عجل بالخلافة الراشدة، اللهم عجل بالخلافة الراشدة. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في فلسطين، واحقن دماء إخواننا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد جلال لسه عارفين دلوقتي، اعتذر عن اللقاء، اعتذر عن اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الاعتذار لخير إن شاء الله. نذكر حضراتكم بأن موعدنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى في نفس الموعد، يعني بعد العشاء، مع الشيخ ممدوح زكريا، مع الشيخ ممدوح زكريا والشيخ محمود حافظ. وموعدنا يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى مع الشيخ محمد عبد الملك الزغبي، يوم الاثنين يعني بعد غد بإذن الله، مع الشيخ محمد عبد الملك الزغبي ومع أخيه وشقيقه الشيخ محمود عبد الملك الزغبي. يبقى يوم الأحد بإذن الله غدا مع الشيخ ممدوح زكريا والشيخ محمود حافظ، ويوم الاثنين مع الشيخ محمد عبد الملك الزغبي ومع الشيخ محمود عبد الملك الزغبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، وأن يحفظنا جميعا بالإسلام قاعدين وبالإسلام قائمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنه ولي ذلك ومولاه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.